الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. أما بعد، بيان أنواع البدعة وحكمها. اعلم أن البدعة لغة ما أحدث على غير مثال سابق، وفي الشرع المحدث الذي لم ينص عليه القرآن ولا جاء في السنة. قال ابن العربي: ليست البدعة والمحدث مذمومين لفظ بدعة ومحدث ولا معنيهما، وإنما يذم من البدعة ما يخالف السنة، ويذم من المحدثات ما دعا إلى الضلالة. أقسام البدعة: والبدعة تنقسم إلى قسمين، بدعة ضلالة وهي المحدثة المخالفة للقرآن والسنة، وبدعة هدى وهي المحدثة الموافقة للقرآن والسنة. روى الحافظ البيهقي بإسناده في مناقب الشافعي عن الشافعي رضي الله عنه قال: المحدثات من الأمور ضربان، أحدهما ما أحدث مما يخالف كتابا أو سنة أو أثرا أو إجماعا، فهذه البدعة الضلالة. والثابتة ما أحدث من الخير لا خلاف فيه لواحد من هذا، وهذه محدثة غير مذمومة. انتهى. وقال الشافعي: البدعة بدعتان، محمودة ومذمومة، فما وافق السنة فهو محمود، وما خالفها فهو مذموم، كما في فتح الباري. وقال النووي في كتاب تهذيب الأسماء واللغات: ما نصه البدعة بكسر الباء، وفي الشرع هي إحداث ما لم يكن في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي منقسمة إلى حسنة وقبيحة. قال الإمام الشيخ المجمع على إمامته وجلالته وتمكنه في أنواع العلوم وبراعته أبو محمد عبد العزيز بن عبد السلام رحمه الله ورضي عنه في آخر كتاب القواعد: البدعة منقسمة إلى واجبة ومحرمة ومندوبة ومكروهة ومباحة. قال: والطريق في ذلك أن تعرض البدعة على قواعد الشريعة، فإن دخلت في قواعد الإيجاب فهي واجبة، أو في قواعد التحريم فمحرمة، أو الندب فمندوبة، أو المكروه فمكروهة، أو المباح فمباحة. انتهى كلام النووي. وهذا التقسيم مفهوم من حديث البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. ورواه مسلم بلفظ آخر وهو: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فأفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله ما ليس منه أن المحدث إنما يكون ردا، أي مردودا، إذا كان على خلاف الشريعة، وأن المحدث الموافق للشريعة ليس مردودا. وهناك أحاديث وأقوالا للعلماء تدل على هذا، منها ما رواه مسلم في صحيحه من حديث جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيء، ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أوزارهم شيء. وفي صحيح البخاري في كتاب صلاة التراويح ما نصه: قال ابن شهاب: فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس على ذلك. قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري: أي على ترك الجماعة في التراويح. ثم قال ابن شهاب في تتمة كلامه: ثم كان الأمر على ذلك في خلافة أبي بكر وصدرا من خلافة عمر رضي الله عنه. وفي صحيح البخاري أيضا تتميما لهذه الحادثة عن عبد الرحمن بن عبد القاري أنه قال: خرجت مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه ليلة في رمضان إلى المسجد، فإذا الناس أوزاع متفرقون، يصلي الرجل لنفسه ويصلي الرجل فيصلي بصلاته الرهط، فقال عمر: إني أرى لو جمعت هؤلاء على قارئ واحد لكان أمثل. ثم عزم فجمعهم على أبي بن كعب، ثم خرجت معه ليلة أخرى والناس يصلون بصلاة قارئهم. قال عمر: نعم البدعة هذه. انتهى. وفي الموطأ بلفظ نعمة البدعة هذه. وأخرج البخاري في صحيحه عن رفاعة بن رافع الزراقي قال: كنا يوما نصلي وراء النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رفع رأسه من الركعة قال: سمع الله لمن حمده. قال رجل وراءه: ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. فلما انصرف قال: من المتكلم؟ قال: أنا. قال: رأيت 34 من الملائكة يبتدرونها أيهم يكتبها أول. قال ابن حجر في فتح الباري في شرح هذا الحديث: واستدل به على جواز إحداث ذكر في الصلاة غير مأثور إذا كان غير مخالف للمأثور. وروى أبو داود في سننه عن عبد الله بن عمر أنه كان يزيد في التشهد وحده لا شريك له ويقول: أنا زدتها. وقال النووي في روضة الطالبين في دعاء القنوط ما نصه: هذا هو المروي عن النبي صلى الله عليه وسلم. وزاد العلماء فيه: ولا يعز من عاديت قبل تباركت وتعاليت، وبعده فلك الحمد على ما قضيت، أستغفرك وأتوب إليك. قلت: قال أصحابنا: لا بأس بهذه الزيادة. وقال أبو حامد والبندنيجي وآخرون: مستحبة. انتهى كلام النووي. ومن البدع التي عدها العلماء من بدع الهدى نقط يحيى بن يعمر المصاحف الذين كتبوا الوحي الذي أملاه عليهم الرسول، كانوا يكتبون الباء والتاء ونحوهما بلا نقط. ثم عثمان بن عفان لما كتب 6 مصاحف وأرسل ببعضها إلى الآفاق إلى البصرة ومكة وغيرهما، واستبقى عنده نسخة كانت غير منقوطة. وإنما أول من نقط المصاحف رجل من التابعين من أهل العلم والفضل والتقوى يقال له يحيى بن يعمر. ففي كتاب المصاحف لابن أبي داود السجستاني ما نصه: حدثنا عبد الله، حدثنا محمد بن عبد الله المخزومي، حدثنا أحمد بن نصر بن مالك، حدثنا الحسين بن الوليد عن هارون بن موسى قال: أول من نقط المصاحف يحيى بن يعمر. وكان قبل ذلك يكتب بلا نقط، فلما فعل هذا لم ينكر العلماء عليه ذلك، مع أن الرسول ما أمر بنقط المصحف. فمن قال كل شيء لم يفعل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بدعة ضلالة، فليبدأ بكشط النقط من المصاحف. ومن بدع الهدى زيادة عثمان رضي الله عنه أذانا ثانيا يوم الجمعة، وكتابة صلى الله عليه وسلم عند كتابة اسم النبي، والطرق التي أحدثها بعض الصالحين. أما بدعة الضلالة فهي على نوعين: بدعة تتعلق بأصول الدين، وبدعة تتعلق بفروعه. فأما البدعة التي تتعلق بأصول الدين فهي التي حدثت في العقائد، وهي مخالفة لما كان عليه الصحابة في المعتقد، وأمثلتها كثيرة، منها بدعة إنكار القدر، وأول من أظهرها معبد الجهني بالبصرة كما في صحيح مسلم، ويسمى هؤلاء القدرية. فيزعمون أن الله لم يقدر أفعال العباد الاختيارية ولم يخلقها، وإنما هي بخلق العباد. ومنهم من يزعم أن الله قدر الخير ولم يقدر الشر، ويزعمون أن المرتكب للكبيرة ليس بمؤمن ولا كافر، بل هو في منزلة بين المنزلتين، وينكرون الشفاعة في العصاة ورؤية الله تعالى في الجنة والعياذ بالله. بدعة الجهمية، ويسمون الجبرية أتباع جهم بن صفوان، يقولون إن العبد مجبور في أفعاله لا اختيار له، وإنما هو كالريشة المعلقة في الهواء يأخذها الهواء يمنة ويسرة. بدعة الخوارج، الذين خرجوا على سيدنا علي رضي الله عنه ويكفرون مرتكب الكبيرة والعياذ بالله تعالى. بدعة القول بعدم جواز التوسل بالأنبياء والصالحين بعد وفاتهم أو في حياتهم في غير حضرتهم، وأول من أحدثها أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني، توفي سنة 728. ومن البدع السيئة العملية كتابة صاد بعد كتابة اسم النبي صلى الله عليه وسلم، وأسوأ منها وأقبح صلعم، ومنها تيمم بعض الناس على السجاد والوسائد التي ليس عليها غبار التراب، ومنها تحريف اسم الله كما يحصل من كثير من المنتسبين إلى الطرق، فإن بعضهم يبدأون بالله ثم إما أن يحذف الألف التي بين اللام والهاء فينطقون بها بلا مد، وإما أن يحذف الهاء نفسها فيقولون الله، ومنهم من يقول آه، وهو لفظ موضوع للتوجع والشكاية بإجماع أهل اللغة. فإن قيل أليس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه أبو داود عن العرباد بن سارية: وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. فالجواب أن هذا الحديث لفظه عام ومعناه مخصوص بدليل الأحاديث السابق ذكرها، فيقال إن مراد النبي صلى الله عليه وسلم وما أحدث وكان على خلاف الكتاب أو السنة أو الإجماع أو الأثر. وفي شرح النووي لصحيح مسلم ما نصه قوله صلى الله عليه وسلم: وكل بدعة ضلالة، هذا عام مخصوص، والمراد به غالب البدع، والله أعلم وأحكم.